فتن والعطفك أحن أحن
حق مننا أنفتن والعطفك أحن.
الثالثة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة الصالحي، أقدم لحضراتكم موجزا لأهم الأنباء. أعلن الرئيس الإيراني أنه لم تعد هناك أي مدينة إيرانية في دائرة اللون الأحمر فيما يتعلق بإصابة فيروس كورونا، معتبرا أن تلاحم المواطنين وثقتهم بالقطاع الصحي وتعليماته ساهم في تحقيق هذه النتيجة. وأوضح حسن روحاني أن معظم دول العالم شهدت تراجعا في النمو الاقتصادي بنسبة 5-9%، فيما جاءت إيران من بين الدول القليلة التي حققت نموا اقتصاديا في ظل انتشار فيروس كورونا رغم الحظر والحرب الاقتصادية. أدانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني قرار البرلمان الأوروبي بفرض حظر على مسؤولين إيرانيين، كما أدانت اللجنة في بيان لها تدخل لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني في الشؤون الداخلية الإيرانية وتوصياتها ضد حرس الثورة الإسلامية وموقف الحكومة الفرنسية المناهض لحقوق الإنسان الداعمة للمجرمين. أقام مجلس النواب العراقي اليوم حفلا تأبينيا بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر الشهيدين الكبيرين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. وشهد الحفل التأبيني حضورا نيابيا ورسميا كبيرا تخللته فعالية عديدة استذكرت فيه مآثر الشهيد القائد قاسم سليماني ورفيقه الشهيد الكبير أبو مهدي المهندس في الحرب ضد تنظيم داعش الإرهابي وتحرير الأراضي العراقية من لوث الإرهابيين. هاجمت طائرات مقاتلة حربية تركية عدة مناطق حدودية تابعة لقضاء زاخو في محافظة دهوك شمال العراق. وقالت مصادر محلية إن الهجمات استهدفت مواقع لمسلحي حزب العمال الكردستاني في مناطق تابعة لقضاء زاخو، مؤكدة أن أعمدة الدخان تصاعدت من المواقع التي تعرضت للهجمات دون معرفة الخسائر والأضرار. قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن الحاخام الأكبر في الكيان الصهيوني إسحاق يوسف سيفتتح اليوم مؤسسة يهودية في الإمارات بينها معبد ومدرسة لليهود، وذلك في إطار التتبع المتنامي بين الجانبين. ومن المقرر أن يدشن يوسف وهو الحاخام الأكبر لدى السفارديم خلال أول زيارة من نوعها لبلد عربي، يدشن معبدا يهوديا جديدا في أبوظبي ومدرسة دينية جديدة لليهود في دبي وحضانة لأطفال الجالية اليهودية، كما سيزور مطعما جديدا في برج خليفة يقدم الطعام اليهودي. دعا نواب بريطانيون إلى استخدام قانون ماجنستكي لفرض عقوبات على السعودية بسبب انتهاكاتها لحقوق الإنسان. وقالت مجلة فوربس الأمريكية إن النواب طالبوا بفرض عقوبات ضد المسؤولين السعوديين، مشيرة إلى تحقيق أجره النواب في حالة ولي العهد السابق محمد بن نايف وعمه أحمد بن عبد العزيز. أكد أن الرجلين اعتقلا في آثار مارس الماضي بطريقة تعسفية. سقطت عدة صواريخ على قاعدة باغرام الجوية التابعة للقوات الأمريكية في مقاطعة باروان الأفغانية دون ورود أنباء عن وقوع أضرار. وقال متحدث باسم حاكم المقاطعة إن مسلحين كانوا يخططون لإطلاق 12 صاروخا على القاعدة الجوية الرئيسية للولايات المتحدة، لكنهم لم يتمكنوا من إطلاق سوى 5 صواريخ. انتهى الموجز، في أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في اليمن لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. مستمعين الأكارم في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة بطول 49 متراً بذبذبة قدرها 6040 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 5 حتى الساعة 7 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 31 متراً بذبذبة قدرها 9725 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 حتى الساعة 6 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على طول 22 متراً وبذبذبة قدرها 13790 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 صباحاً حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وأيضاً بطول 31 متراً بذبذبة قدرها 9800 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 9 مساءً بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 صباحاً حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. وقتاً طيباً نتمنى لحضراتكم مستمعين الكرام مع مواد برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو الرابع من جماد الأولى عام 1442 هجري قمري، والمصادف للتاسع والعشرين من شهر آذر عام 1399 هجري شمسي، والموافق للتاسع عشر من كانون الأول ديسمبر عام 2020 ميلادي. في التاسع عشر من كانون الأول ديسمبر عام 1982 ميلادي، قام النظام العراقي السابق بقصف مدينة دسفول في جنوب غرب إيران بصواريخ أرض أرض، فاستشهد على أثره أكثر من 60 مدنياً وأصيب 287، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. ومع أن طائرات ذلك النظام قامت بقصف المدن الإيرانية مراراً بأنواع القنابل الممنوعة وتسببت باستشهاد وإصابة عشرات الآلاف، إلا أن القصف بالصواريخ شكل تصعيدا خطيرا في قصف المدن والمناطق السكنية. ومنذ ذلك التاريخ بدأ نظام المجرم صدام بتصعيد هجماته الصاروخية التي استشهد على أثرها الآلاف من أبناء الشعب الإيراني، وتسبب بتدمير الكثير من المناطق السكنية. وكان هدف النظام العراقي السابق من تلك الهجمات هو التغطية على هزائمه على جبهات القتال أمام القوات الإيرانية. في الرابع من جماد الأولى عام 555 للهجرة ولد في العراق المؤرخ والأديب المسلم ابن الأثير الجزري. وقد درس ابن الأثير في مدارس الموصل والشام وبغداد، ومن أبرز العلماء الذين تتلمذ على أيديهم الخطيب الطوسي، وكرس جل اهتماماته ومطالعاته في التحقيقات بأحداث التاريخ. وفي هذا المجال دون الكثير من المؤلفات، أبرزها الكامل في التاريخ الذي تطرق فيه لأحداث التاريخ من البداية حتى الفترة التي عصرها، خصوصا أحداث فترة الهجوم المغولي، بحيث إن كتابه الكامل في التاريخ يعتبر من المصادر المهمة لتاريخ تلك الحقبة. وأخيرا توفي ابن الأثير الجزري عام 630 للهجرة في مدينة الموصل بشمال العراق. وأخيرا وفي الرابع من جماد الأولى عام 1371 للهجرة توفي الفقيه والعلامة حيدر قلي خان الأفغاني المعروف بسردار الكابولي. وكان الكابولي إلى جانب العلوم الدينية من كبار أساتذة الرياضيات والنجوم والتاريخ والجغرافيا والأدب العربي، وقد كتب الكثير من المؤلفات في فضائل أهل البيت ومناقب الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ومن أبرز مؤلفاته شرح دعاء الندبة والمناظرات. أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ملك قهر العبد والعبد يباع وقد يهدى العرش سيهوي لو تدري ويزول بريق التيجان خيرا أو شرا من يزرع يجني ما ضر وما ينفع فالجنة تزهو بالخير والنار جزاء العصيان
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران الإذاعة العربية في طهران
فلسطين اليوم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين مستمعينا مستمعاتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة إلى حضراتكم وأهلا وسهلا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم مستمعينا مستمعاتنا محور برنامج فلسطين اليوم لهذه الحلقة الضفة وحماية المواطن الفلسطيني مسؤولية من؟ وما الفقرات ومحطاتنا التي نمر عليها في لقائنا لهذا اليوم بداية مع فقرة مع الأسرى ومن ثم ننتقل إلى ضيفنا فضيلة الأستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان والحديث معه حول موضوع البرنامج وبالتالي سنكون مع حضراتكم وفقرتي نداء القدس وأيضا فقرة فلسطين الأرض والذاكرة فأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم تحية طيبة إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا بداية نكون وإياكم وفقرة مع الأسرى والتي سنتناول من خلالها مسار الحركة الأسيرة في ظل الإجراءات التعسفية من قبل الاحتلال إلى الزميلة عليا صالح
مع الأسرى مستمعينا الكرام أهلا ومرحبا بكم للمرة الرابعة على التوالي يعتقل الاحتلال الأسير المحرر زكريا عويضات من بلدة شيوخ شمال شرق الخليل وهذه المرة اعتقل نجله أيضا الطالب الجامعي حازم عويضات بعد أشهر قليلة على اعتقال شقيقه وسام عويضات الذي يقبع الآن في معتقل عفر الزميلة شهناز رحمة والتقرير التالي
أمست أم باسل عويضات وحيدة في دارها في بلدة الشيوخ شمال شرق الخليل بعد أن اعتقل الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي زوجها الأسير المحرر زكريا عويضات ونجلها حازم وهو طالب جامعي
أكثر من مرة هاي المرة الرابعة يعني أبو باسل بس طبعا كان يختلف الوضع قبل يعني أنه كانوا عندي أولادي وبناتي وكان في يعني جو عيلة يعني ما بس الحين صفيت لحالي يعني أنا في الدار.
يوميا ترتب أم باسل كل ما يتعلق بهما وبابنها الشاب الناشط الطلابي في جامعة بيرزيت وسام عويضات الذي اعتقل أيضا قبل 6 أشهر على حاجز الكونتينر.
وسام ضايل عليه فصل كام يعني هاي يعني مش عارفين قديش راح يقعد وشو راح يصير معه يعني بقدر يكمل ما بقدر ونفس الاشي حازمي ولا الاحتلال ولا الاعتقال ولا قوتهم رايحة تأثر علينا لو هالقد يعني احنا صامدين وصامدين للآخر أنا وولادي وجوزي وجميع الفلسطينيين إن شاء الله.
يقبع الزوج الآن في معتقل الجلمة وهو الذي اعتقل أكثر من مرة والابن حازم في مركز تحقيق بتاح تكفى وهو من أسوأ مراكز التحقيق. أما وسام فيقبع في معتقل عوفر منتظرا حكما بالسجن قد يصل لسنوات. مصير الثلاثة لا يزال مجهولا لكن أم باسل تتأمل خيرا وتنتظر الإفراج عنهم لتعود الحياة والفرحة إلى منزلها.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. وفي ملف الأسرى أيضا مستمعينا الكرام، قال نادي الأسير الفلسطيني إن سلطات الاحتلال اعتقلت أكثر من 3300 مواطن منذ بدء جائحة كورونا في شهر آذار مارس الماضي ولم تستثني الأطفال وكبار السن والمرضى. وذكر النادي أن أعلى نسبة اعتقالات كانت في حزيران يونيو الماضي حيث وصلت إلى 469 حالة، لافتا إلى أنه ومنذ نيسان أبريل سجلت نحو 140 إصابة بفيروس كورونا بين الأسرى. من ناحيتها أعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إصابة الأسير أحمد أبو سرية بفيروس كورونا. وأوضحت الهيئة أن الأسير أبو سرية اعتقل مطلع الشهر الجاري ونقل إلى مركز توقيف حوار حيث خضع لفحص كورونا لتتبين إصابته بفيروس ما استدعى نقله إلى قسم الحجر. حول هذا الموضوع أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد رب، ننتقل إليه بعد فاصل قصير.
سيد حسن، أعلنتم عن إصابة الأسير أحمد أبو سرية بفيروس كورونا، هل هناك أي تفاصيل تتعلق بحالة الأسير والعوارض التي يعاني منها؟ هل هناك مخالطة أيضا؟
نعم، الأسير أبو سرية هو أحد الأسرى الذين كشف النقاب عنهم إصابته بفيروس كورونا، أعلن أنه اعتقل حديث حيث اعتقل في مطلع الشهر الجاري وتم اقتياده واحتجازه في معتقل حوارة، وأثبتت نتائج الفحوصات إصابته بهذا الفيروس، علما بأن الأسير أحمد أبو سرية من مخيم جنين وكان أمضى في السابق 9 سنوات في سجون الاحتلال الإسرائيلي. دارت السجون أيضا لجأت قبل يومين تقريبا إلى إغلاق قسم 28 في معتقل النقب الصحراوي أيضا للاشتباه بوجود حالة إصابة بفيروس كورونا في القسم، وبالتالي نحن أمام ما يبدو تصاعد في وتيرات الإصابات بفيروس كورونا داخل السجون. وهذا الأساس في ذلك هو أن إدارة السجون لا تتخذ سبل السلامة والوقاية لحماية أسرانا وأسيراتنا من الإصابة من هذا الفيروس. نحن نتمنى الشفاء والسلامة العاجلة للأسير أحمد أبو سرية، علما بأن إدارة السجون لا تسمح حتى اليوم لأي جهة طبية محايدة أو من الصليب الأحمر أو من منظمة الصحة العالمية بالاطلاع ومتابعة أوضاع الأسرى المرضى داخل السجون بما في ذلك من يصابون بفيروس كورونا.
هذا يعني سيد حسن أنكم لا تمتلكون أي معلومات فيما يتعلق بالوضع الصحي. نتحدث عن الأسير أبو سرية وأيضا نتحدث عن 140 أسيرا مصابين بكورونا في سجون الاحتلال.
نعم، عندما نتحدث عن الأسرى الذين أصيبوا في السابق حسب المعلومات التي توفرت من خلال الصليب الأحمر ومن خلال ممثلي الحركة الأسيرة والمحامين لم يكن هناك حالات خطرة بشكل كبير باستثناء ما حصل مع الأسير الشهيد كمال أبو عار الذي عانى من سرطان في الحنجرة وأصيب أيضا فيروس كورونا.
مع كل هذه الإصابات أستاذ حسن، حتى الساعة الاحتلال لم يلجأ لاتخاذ أي تدابير تحمي الأسرى من الإصابة بفيروس كورونا.
نعم، الإهمال هو موجود والتقصير واضح من قبل إدارة مصلحة السجون في ذلك، عندما يتم الزج بعشرات الأسرى في منطقة الجلبوع الذي كان أصيب به نحو 100 أسير، تم الزج بهم في غرف في داخل أقسام السجن ذاته، ولم ينقلوا إلى عيادات طبية أو إلى يخضعوا إلى إشراف وإجراءات طبية خاصة، بل تم حجرهم في غرف في أقسام السجن في ظروف بائسة تنعدم فيها الشروط الصحية اللازمة وفقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية.
أشكرك جزيل الشكر حسن عبد التربو، المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، كنت معنا عبر الهاتف من بيت لحم، شكرا جزيلا.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربة، نأتي إلى ختام فقرة مع الأسرى. عودة إلى الأستوديو.
في نهاية فقرة مع الأسرى نشكر الزميلة شهناز رحمة علياء صالح، مع وافر الشكر للمستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين الأستاذ حسن عبد ربه.
عركنا الأرض في بردة وحر، وأنفاس لنا صعبة وحر، نعانق كل حر وكل حر سجن ما نحن الرجال بنص الليل نجم سهيل أسرى يبلغ كل بيت وكل
تحية لكم طيبة مستمعين مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج فلسطين اليوم، ومحور حديثنا الضفة وحماية المواطن الفلسطيني مسؤولية من، وإلى بعض من التساؤلات المطروحة في هذا الإطار. من يحمي المواطنين في الضفة الغربية في ظل تصعيد الاحتلال ومستوطنيه لعمليات القمع؟ من يمنع المستوطنين من تكرار الجرائم التي طرقت بالأمس العديد من بيوت الفلسطينيين؟ ما هي سبل تعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة ما يقترفه الاحتلال ومستوطنوه من جرائم؟ الضفة وحماية المواطن الفلسطيني مسؤولية من، موضوع برنامج فلسطين اليوم. مستمعين الكرام، تحية لكم من جديد. يبدو أن حكومة الاحتلال أعطت الضوء الأخضر لإطلاق يد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، فمن نابلس إلى الخليل فرام الله تناقلت الاعتداءات التي شنها المستوطنون تارة على المتظاهرين وطورا على أهالي آمنين في منازلهم، ولعل المشهد الأكثر خطورة سجلته مسافر يطة، حيث اقتحم المستوطنون عددا من المنازل بأسلحتهم وبغياب الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي كانت تلاحق المشتبكين مع الاحتلال في منطقة باب الزاروية بالخليل. فمن يحمي المواطنين في الضفة الغربية؟ قراءة استهداف الاحتلال ومستوطنيه للمواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية تأتيكم في سياق تقرير الزميلة رشا مصطفى.
من جديد تنتفض الضفة الغربية في وجه الاعتداءات والاستيطان. ومن الأحداث اللافتة في هذا الأسبوع تمكن الشبان في بلدة كفر قدوم من إسقاط طائرة مسيرة أرسلها جنود الاحتلال لقمع المسيرة الشعبية الأسبوعية، وأظهرت صور متداولة إسقاط الشبان للطائرة بالحجارة فقط قبل أن تقتحم قوات الاحتلال عمق البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة أطلق خلالها جنود الاحتلال وابلا من الرصاص وقنابل الغاز، ما أدى لاختناق العشرات من المواطنين بينهم طفلة أصيبت بالتشنج والإغماء. وأيضا لم يسلم الصحفيون من الاعتداء، إذ حاول جنود الاحتلال مصادرة كاميراتهم التي وثقت الحدث. أما في رام الله فتمكنت المسيرة الشعبية التي تنظمها قرى شرق المحافظة من الوصول إلى مكان قريب من بؤرة راس التين الاستيطانية، وذلك لأول مرة منذ 5 أسابيع. وعند هذه النقطة بالتحديد هاجم مستوطنون المتظاهرين وأطلقوا الرصاص باتجاههم، وحينما تصدى المتظاهرون لهم حاول المستوطنون إطلاق الكلاب البوليسية باتجاههم على مرأى ومسمع من قوات الاحتلال التي تدخلت لحماية المستوطنين بالرصاص وقنابل الغاز.
يعني ما نلمس به هذه البؤر هي مدعومة من أحزاب يمينية للانتشار في مناطق الضفة الغربية، وللأسف هناك بعد ذلك وما يحصل هو اليوم بسن قوانين لشرعنة هذه البؤر لتصبح مستوطنات، وبالتالي هي خطيرة جدا.
هناك مسارين من العمل، مسار يقوم به المستوطنين وهو الاستيلاء على الأراضي، وهناك المسار الآخر الذي تتكفل به الحكومة الإسرائيلية وجيش الاحتلال بحماية هذه العصابات من تعزيز سيطرتها على البؤر والمناطق والأراضي الفلسطينية.
وانتقلت المسيرة بعد ذلك إلى مدخل قرية المغير الشرقي، واندلعت مواجهات هناك، كما اندلعت مواجهات أخرى متزامنة شرق قرية كفر مالك.
الشكر موصول للزميلة رشا مصطفى على هذا التقرير. تحية لكم من جديد مستمعين ومستمعاتنا. إذن محور حديثنا عن الضفة وحماية المواطنين الفلسطينيين، مسؤولية من؟ وقد تابعنا وإياكم تقرير الزميلة رشا مصطفى. بإمكانكم مستمعين ومستمعاتنا التواصل معنا من خلال رقمنا على الواتساب، والرقم هو 00989145499950. وبإمكانكم الكتابة وإرسال رسائلكم النصية والصوتية عبر هذا الرقم من خلال الواتساب. سنتحدث مع ضيف البرنامج الذي سيكون معنا بإذن الله حول طبيعة هذه الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين. وطبعا هي اعتداءات جاءت من قبل المستوطنين، ونريد أن نتوقف عند هذه الاعتداءات، هل أنها هي هجمة ممنهجة أم لا، وسائر المحاور المتعلقة بهذا الموضوع. نذكركم بالمفاصل الرئيسة لهذا الموضوع.
للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا، للجسد المصلوب الغاضب للقدس ويافا وأريحا.
إذن السؤال عن من يحمي المواطنين في الضفة الغربية في ظل تصعيد الاحتلال ومستوطنيه لعمليات القمع، ومن يمنع المستوطنين من تكرار هذه الجرائم، وعن سبل تعزيز المقاومة الشعبية في مواجهة ما يقترفه الاحتلال ومستوطنوه من جرائم. هذه المحاور الرئيسة التي نناقشها مع ضيف البرنامج الأستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان. أستاذ خالد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستاذ خالد تسمعني؟ أستاذ خالد منصور تسمعني؟ نعم، فقد الاتصال مع الأستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان. نعود إلى ضيفنا فضيلة الأستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان. أستاذ خالد، السلام عليكم ورحمة الله، تسمعني؟
أسمعك لكن الصوت واطي جدا.
نعم، إن شاء الله يتم رفع هذا الخلل. أهلا بك الأستاذ خالد منصور، شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة. في الواقع هناك سلسلة من الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين، و جل هذه الاعتداءات جاءت من قبل المستوطنين. السؤال، هل هي هجمة ممنهجة باعتقادكم؟
نعم، ما يقوم به المستوطنون لا يأتي بشكل عشوائي، وإنما بشكل ممنهج، بشكل مرتب، بشكل مخطط. يريدون يعني أن يسابقوا الزمن للاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض، مستغلين فترة الانتقالية لحكم ترامب، الضوء الأخضر المفتوح أمامهم للاستيلاء على أكبر مساحة من الأرض الفلسطينية. ودليل ذلك أن الجيش الإسرائيلي هو في حمايتهم، هو يسهل لهم خطواتهم واعتداءاتهم.
جيد، ما مراد إعطاء حكومة الاحتلال المستوطنين الضوء الأخضر لتصعيد اعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين؟
أولا يعني نحن نعرف أن القسم الأكبر من قادة الجيش هم من المستوطنين، وهم من سكان المستوطنات، لذلك هم يتعاطفون معهم وهم يدعمونهم بكل سبل. رأيناهم بالأمس كيف عندما هاجموا بالكلاب المسهورة المواطنين في منطقة المغير، كان جيش الاحتلال يعني همه منع سكان الفلسطينيين من التقدم وإرهابهم، بينما يهاجم المستوطنون السكان ويعتدون عليهم. يعني الجيش الإسرائيلي هو حامي للمستوطنين ويدافع عنهم.
نعم أستاذ خالد، يعني حكومة الاحتلال اتجهت مؤخرا لشرعنة العديد من المستوطنات على مستوى الضفة الغربية. سؤالي منك هو، هل لهذا الاتجاه علاقة بما نشهده على الأرض من حراك للمستوطنين واعتداءاتهم المتواصلة على المواطنين الفلسطينيين؟
يعني الخطة، خطة المستوطنين والحكومة الإسرائيلية واحدة، يقوم المستوطنون بالاستيلاء على أرض يبنوا عليها مساكنهم، يحاول الفلسطينيين طردهم، يحاول الفلسطينيين اقتلاع هذه البؤر. بعد مدة يأتي المستوى السياسي في الحكومة الإسرائيلية ويعطي تشريع وترخيص لهذه البؤرة يحولها من بؤرة غير معترف بها إلى بؤرة إلى مستوطنة شرعية يمدوها في الكهرباء والمياه والطرق وتصبح يعني مستوطنة قائمة رسميا. فهم كلما بنوا بؤرة بعد شهرين ثلاثة تجي الحكومة الإسرائيلية بتعملها يعني تعطيها صفة الرسمية والشرعية وتقدم لها كل الخدمات المطلوبة.
أحسنت أستاذ. هل من دور رسمي فلسطيني لحماية المواطنين في الضفة الغربية تجاه هذه الاعتداءات التي تكون غالبيتها
يعني
من قبل المستوطنين؟
لدينا خطين بالعمل. الخط الأول هو المقاومة الشعبية، كيف يعني يتصدى المواطنون للمستوطنين ويحاولون طردهم. نجحنا في بعض الأحيان كما حدث في عصيرة، في بيتة، في طرمس عيا، في أكثر من منطقة وفي بيت دجل، لكن يعني هذا الأسلوب وحده نحن نعترف أنه غير كافي، ولذلك يعني في اتجاه آخر في العمل وهو تعزيز صمود الناس الساكنين في الأراضي المهددة بالمصادرة. هذه الأراضي يعني بحاجة الفلاح لمن يدعمه بالبنى التحتية، بالأشتال، بإصلاح الأراضي، بالمياه، بوحدات الكهرباء. فبالتالي يعني المقاومة تأتي على اتجاهين، اتجاه نضال وتحدي ومواجهة، والاتجاه الآخر هو تعزيز صمود الناس ودعم سكان المناطق الذين يتعرضون لهجمات، تعويضهم عما يلحق به من أذى، لأن هناك يعني إلى جانب هجمات المستوطنين هناك قرارات إسرائيلية، جرائم إسرائيلية ترتكب، هدم المنازل، هدم حظائر الأغنام، تدمير البنى التحتية من طرق، من آبار مياه. هؤلاء السكان بحاجة لمن يعوضهم. هنا تقوم الحكومة إلى حد ما بتقديم العون، والمؤسسات الأهلية تقدم العون.
يعني بشكل، بعبارة أخرى، كيف يمكن تعزيز مقومات الصمود لدى الأهالي في الضفة الغربية بشكل عام بوجه هذه الاعتداءات؟
تعزيز صمود الناس هو يعني يأتي من خلال معرفة ماذا يريد المستوطنون، ماذا يريد الاحتلال. الاحتلال والمستوطنون يريدون نحب الأرض، ولذلك يعني تعزيز صمود هو في دعم حراس الأراضي، الفلاحين في القرى المحاذية للمستوطنات، لمعسكرات الجيش، للطرق الالتفافية، دعم من خلال يعني توفير لهم ما يقوي زراعاتهم من ماء، من أشجار، من يعني أدوات زراعية. هذا يعني مهم جدا لهم. يعني بصراحة نقول الحرب صعبة جدا، والإمكانيات ليست بالمستوى الكافي لمواجهة خطة المستوطنين. لذلك يعني لا يبقى أمام الفلسطيني إلا أن يواجه بصدره العاري، يتحدى، يحاول الدفاع عن حياته، الدفاع عن مسكنه، الدفاع عن مصدر رزقه.
شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد منصور، الخبير في شؤون الاستيطان، لإتاحة الفرصة لبرنامج فلسطين اليوم.
سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، هاتون غدا يا قدس غدا، وجبينك سيظل العالي.
ما ساوم سيف الأبطال في ساح نزال وقتال، هاتون غدا يا قدس غدا، وجبينك سيظل العالي.
الأرض لنا والبيت لنا، وغدا القدس ستجمعنا.
نعم، كنت في حوار مع الأستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان حول موضوع البرنامج عن حماية المواطنين الفلسطينيين تجاه الهجمات والاعتداءات التي يشنها المستوطنون في الضفة الغربية، حيث أشار الأستاذ خالد منصور إلى أن هذه الاعتداءات لا شك أنها تكون، لا تأتي هذه الاعتداءات بشكل عشوائي، بل إنها ممنهجة وتم استغلال هذه الفترة، الفترة الانتقالية لرئاسة ترامب إلى بايدن، من أجل شن مزيد من هذه الاعتداءات بحق المواطنين الفلسطينيين. وأما مرد إعطاء حكومة الاحتلال الفلسطينيين الضوء الأخضر لهم هو بسبب أن الاحتلال، حكومة الاحتلال، هم متعاطفون كثيرا مع المستوطنين. على كل حال، ينبغي دعم هذه المقاومة الشعبية التي يجسدها الفلسطينيون والمواطنون تجاه هذه الاعتداءات المستمرة، وتعزيز مقاومات الصمود من خلال دعم حراس الأرض، كما عبر عن ذلك الأستاذ خالد منصور، من خلال توفير ما يدعم زراعتهم كالماء وما إلى ذلك. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وننتقل بحضراتكم إلى الفقرة التالية عن استهداف الاحتلال لمقبرة الشهداء في القدس، إلى الزميلة شيماء غراوي.
نداء القدس.
مستمعينا الكرام، هدمت جرافات الاحتلال سور مقبرة الشهداء التي تعتبر امتدادا للمقبرة اليوسفية في القدس المحتلة، وقامت بأعمال تجريف في محيطها تمهيدا لإنشاء حديقة توراتية في المكان. وتسعى بلدية الاحتلال إلى السيطرة على المقبرة اليوسفية وتنفيذ مجموعة مخططات تهويدية بعد أن هدمت الدرجة المؤدية إليها. إلى التفاصيل في تقرير الزميلة شهناز رحمة.
لا تتوقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي. جددت بلدية الاحتلال بحماية الشرطة انتهاكها للمقبرة اليوسفية في القدس القديمة، حيث دهمت المنطقة وقامت بأعمال تجريف وهدم على مدخلها لتنفيذ مخطط مسار الحديقة التوراتية.
على الرغم من الاعتراضات المتكررة من السكان هنا المقدسيين وتنديدهم واستنكارهم لمثل هذا العمل الذي فيه مساس بحرمة هذه القبور الموجودة والتي ما زالت قائمة هنا في هذه الأرض، إلا أن البلدية لا تأبه بمشاعر المسلمين هنا في مدينة القدس، ولا تأبه بحرمة موتاهم، وإنما مصرة على استفزازهم ومصرة على إقامة هذا المشروع التافه الذي لا نفع له ولا فائدة.
هذا الاعتداء يحصل بعد أسبوع واحد من هدم سور المقبرة الملاصق لباب الأصباط وإزالة درجها الأثرية والدرج المؤدي إلى امتدادها من مقبرة الشهداء. كل هذا لتنفيذ مجموعة مخططات تهويدية وإقامة حديقة سياحية للمستوطنين والسياح.
يقومون بعمل متنزه ومتسكع للمتسكعين، وحديقة توراتية بجوار قبور المسلمين وبجوار أضرحة والعلماء والشهداء ورجال المدينة الذين دفنوا في ثرى هذه المقبرة.
لا يأبه الاحتلال لقدسية هذا المكان الذي يضم أضرحة قديمة وحديثة ويعتبر وقفا إسلاميا، بينما يرفض الفلسطينيون هنا عمليات الهدم وتدنيس المقابر والمقدسات، وينفذون وقفات احتجاجية مستمرة تردع هذه الاعتداءات السافرة.
نشكر الزميلة شهناز رحمة. ولتسليط الضوء على مشروع الاحتلال التهويدي في مقبرة الشهداء بالقدس، أجرى الزميل عبد الله محمد حوارا مع رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، نستمع إليه.
سيد ناصر الهدمي، يعني محاولات استفزازية لمشاعر المسلمين في مدينة القدس، ويبدو أن الاحتلال ماض في مشروعه لتجريف مقبرة الشهداء وتحويلها إلى حديقة توراتية، ليس كذلك؟
أقول كالتالي، يعني موضوع ممارسات استفزازية هذا تخطيناه يعني منذ زمن بعيد. الموضوع الآن هو جريمة ترتكب بحق مدينة القدس، بحق سكان مدينة القدس، بحق الشهداء، بحق الموتى، بحق المقدسات. الاحتلال لا يأبه لكل هذه المقدسات، لا يأبه لكل ما له اعتبار عند البشر غيره، إلا أنه يقوم بتدمير هذه الأماكن التي لها مكانة ولها قداسة لدى المسلمين. هذه مقبرة الشهداء فيها نصب الجندي المجهول، هذه مقبرة الشهداء فيها دفن شهداؤنا منذ قديم الزمان، وهي امتداد للأرض التي اتخذها المسلمون مقبرة لهم في باب الإصباط اليوسفية وباب الرحمة،
نعم،
الملاصقة لأسوار المسجد الأقصى المبارك وأسوار مدينة القدس القديمة. كل هذا التعدي يعبر عن صلف الاحتلال وعن أخلاقيات الاحتلال المنحطة،
نعم،
التي تهبط إلى أدنى المستويات، وعن عدم احترام الاحتلال لحرية العبادة وحرية الدفن وحرية حقوق الموتى وحرية المرور والوصول إلى أماكن العبادة. كل هذا يعبر عن سياسات الاحتلال التهويدية. وماذا يعني، ما الهدف من كل هذا؟ متنزه توراتي. من سيجلس في هذا المتنزه؟ من يستمتع في هذا المتنزه؟ هم المستوطنون اليهود الذين لا يأمنون على أنفسهم في هذه المدينة دون التجيش ودون قدوم جيش الاحتلال لحمايتهم، أم سكان المدينة على دمار قبور أهلهم وأقربائهم وشهدائهم؟ يعني نتفاجأ من وقاحة سلطات الاحتلال في هذا الاتجاه.
طيب سيد ناصر، بلدية الاحتلال على ما يبدو تسعى إلى السيطرة بشكل كامل على المقبرة اليوسفية كما تفضلت، وتنفيذ مجموعة من المخططات، ماذا يراد لها أن تكون بالتحديد؟ وهل هذا المشروع اقترب من تنفيذه فعليا على الأرض؟ وماذا عن ردة الفعل من المقدسيين؟
هي بؤر استيطانية حول المدينة المقدسة. إذا عدنا إلى الوراء، عام 2007 ظهر ما يسمى بمخططات زاموش، وهو يورام زاموش، كان صهيوني متطرف، هو الجندي الأول الذي وصل إلى عبر باب المغاربة إلى المسجد الأقصى المبارك عام 1967، وتخصص بعد ذلك في التخطيط وفي رسم الخرائط، وأصدر في عام 2007 هذه المخططات لتهويد المدينة وللقضاء على معالمها العربية والإسلامية الموجودة. فكانت إحدى البؤر في هذا المكان مقبرة الشهداء والقريبة من باب الإصباط لتغيير ملامح المدينة وتحويلها. وهو مخطط الآن ما ينفذ من قبل بلدية الاحتلال، هو مخطط مرحلي،
نعم،
يعني سيتم تغييره وتحويله بعد تدمير أول شيء الصورة الإسلامية، وضع حديقة توراتية، بعد ذلك بناء سياحي استيطاني في المكان للسيطرة على المدينة وللسيطرة على هذه البقعة، يعني التي تعتبر مفترق طرق في المدينة، من أجل تغيير ملامحها بشكل كامل. يعني للأسف على المستوى الشعبي أقول أهل مدينة القدس منهكين تماما من الهجمة الشرسة التي واجهوها في مرحلة كورونا، وما أصدروا من مخالفات وتنكيل بالتجار وإفقار للشارع المقدسي بشكل عام. فرأينا الشارع المقدسي منهك بشكل كامل، ولم نرى منه نعم وقفة على قدر الحدث. أما بالنسبة للمنظمات والمؤسسات المدنية في مدينة القدس، فقد تعرضت لهجمة شرسة خلال العشر سنوات الأخيرة، تم إغلاق غالبيتها وتم التنكيل بالنشطاء فيها والمسؤولين عنها واعتقالهم وإبعادهم عن مدينة القدس. لذلك نعم نرى أن الظروف في مدينة القدس هي من سيء إلى أسوأ، وواقع مدينة القدس من سيء إلى أسوأ نتيجة الظروف ونتيجة ترك أهل مدينة القدس وحدهم. وفي المقابل نرى أولئك المطبعين الذين يأتون إلى المدينة ويعني يصورون صورهم هنا أو هناك،
نعم،
ويدعون ما شاهدوه من سلام ومن محبة ومن وئام من سلطات الاحتلال المجرمة المحتلة التي هي سبب كل بلاء ليس فقط أهل فلسطين بل الأمة العربية جمعاء.
الأستاذ الأستاذ ناصر الهدمي رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد في مدينة القدس، شكرا جزيلا لكم.
مستمعينا الكرام، مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل عبد الله محمد مع رئيس الهيئة المقدسية لمناهضة التهويد ناصر الهدمي، نأتي إلى ختام فقرة نداء القدس. عودة إلى الاستوديو.
مع نهاية فقرة نداء القدس نشكر الزملاء شهناز رحمة، شيماء غراوي، مع وافر الشكر للخبير في شؤون الاستيطان في شؤون القدس والاستيطان الأستاذ الهدمي.
حضر اليسوع محمدا ودم السماء توقدا يتلوك أنت الفدا ولك الفدا غاب الذين على المدى خلوك ستثور بك الأمات وتموت بك الطغاة وتعود لك الحياة
سبعون عاما كافية لاختبار الذاكرة وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء. إلى فقرتنا التالية. مستمعينا ومستمعاتنا، نعتذر عن الخلل الذي حدث أثناء تقديم فقرة فلسطين الأرض والذاكرة. على كل حال نصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، وقد توقفنا في حوارنا مع ضيفنا العزيز الأستاذ خالد منصور الخبير في شؤون الاستيطان تحت عنوان موضوع الضفة وحماية المواطن الفلسطيني مسؤولية من. نشكر لكم حسن التواصل والمتابعة، وإمكانكم إرسال رسائلكم النصية والصوتية على الواتساب على الرقم التالي 00989215489950. شكرا لطيب المتابعة والإصغاء، حياكم الله والسلام عليكم.